كل اتفقوا على أن الكثير من الدم نجس، كثير من الدم نجس، حاشا دم السمك أو حاشا دم السمك ومما لا يسيل، إلا دم السمك هذا مو مجمعين أو مو متفقين بأنه نجس، ولا الدم اللي ما يسيل هل مثل دم الذباب ما يسيل، دم السمك هذا ما كله ما يسيل، أما المسفوح هذا الكلام عن الدم اللي ينسفح اللي يسيل، اتفقوا على أن الكثير من الدم نجس، واختلفوا في حد الكثير، يقول من الظفر إلى نصف الثوب، لكن متفقين من نصف الثوب فزيادة هذا نجس، إذا الكثير هذا هو النجس، اتفقوا على الكثير من الدم نجس، هذا اتفاق. إذن ما هو الحد الكثير والقليل؟ الآن عرفنا بأن النصف أكثر متفقين، أقل ما فيه اتفاق كما قال بطر حتى يتفقوا، لأن هذا قليل وهو يعفى عن القليل، إذن حتى يتفقوا، إذن نصف فأكثر، نصف ثوب فأكثر هذا نجس، أقل من نصف هذا قليل. إنزل إذا مو ثوب بدن شلون؟ قال هذا العرف، ما أحد يقول عرف، هو اللي حل. أنت تشوف هل هو فاحش عدل؟ يقول له أن يصلح، يقول الإمام أحمد الفاحش ما تستفحشه، ما يستفحشه كل إنسان فينا، صحيح يشعر بالدم فاحش كنزول مثل الرعاه في كثر وكذا، هنا ذيك الساعة هذا يعتبر نجس، لذلك يزيل مثل هذه النجاسة. فإذا يرجع إلى الحد، يرجع إلى العرف، هو اللي حده، لا اللغة لا الشرع حدده ولا العرف حده. الآن خلصنا من دم الإنسان عدل؟ قال ومثله الدم المسفوح من الحيوان، من الحيوان المأكول، الدم المسفوح، الدم المسفوح اللي يسيل ذبحت ذبيحة وصال الدم، قال كاكنا شهر دم نجس. عرفنا يا جماعة التفصيل في حيوان مأكول اللحم، في دم حيوان مثل ما عرفنا التفصيل في دم الإنسان، نفس التفصيل موجود في دم الحيوان مأكول اللحم، بل قال بعضهم يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الضحايا في مصلى العيد، لكن ربما كان هناك معزل هذا المصلى وهناك مذبح مكان للذبح هناك، مو بنفس المصلى اللي يصلون فيه، معزف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عني فاعتزلنا المصلى، يحضرون ويسمعون لك اعتزلنا المصلى مو مكان يصلون فيه، إذا كان الشيء الضحايا تضحى في المو مو مكان يصلون فيه مكان آخر، فما يعتبر هذا دليل على أنه مو نجس، لكن مثل ما عرفنا الأدلة السابقة كلها تدل على مثل هذا. لكن إذا الدم قليل مو مسفوح مثل الدم الموجود في العروق، يقول دون الذي يبقى في اللحم والعروق، يقول فإنه طاهر، شو الدليل أن الدم يبقى في العروق في اللحم هو طاهر؟ وذلك ما ذكره البخاري عن عائشة، ما رواه ذكره تعليقا، أن عائشة قالت كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر، شوف خطوط الدم على القدر فنأكل اللحم، إذا يدل هذا الدم القليل هذا ما يعتبر ما نجس. قال ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، كل حيوان محرم من أكله، محرم من أكله، من النجاسات بول وروث، كل حيوان يحرم أكله، الحيوان اللي يحرم أكله مثل شنو يا جماعة؟ مثل مثل جوارح عدل، هذا يحرم أكله، مثل السباع كذلك يحرم أكله. زين، هل بوله وروثه محرم؟ هل هو نجس أم ليس بنجس؟ قال نعم نجس. قال لي ما؟ قال لأن الآدمي أطهر منها، ومع ذلك بول الآدمي وروث الآدمي نجس، فكيف بهذه السباع وابن ابن آدم أطهر منها وبول ابن آدم وروثه نجس؟ قالت بعد ذلك إن سؤرها نجس كسؤر الكلب نجس، فالبول أشد من السؤر والروث أشد من السؤر، السؤر اللي هو ما بقي من اللعاب عندما يشرب، عندما يشرب ما بقي من الشرب وكذا من الماء المشروب بقى فيه أثر اللعاب، فهذا إذا كان سؤر هذا نجس، فكيف بسؤر محرمة الأكل نجس، فكيف بروثه وبولها عند غيرها الرأي بعد؟ يقول والسباع كلها نجسة، السباع شو المقصود؟ المقصود سؤرها ولا بولها، روثها، لحمها، دمها، جلدها، شعرها، كأن الشيخ كل شيء فيها نجس، فهذا التفصيل البول والروث خلصنا منه. أما السؤر قال السؤر ينقسم قسمين، السؤر يمكن تحرز منه وسؤر ما يمكن تحرز منه، مثل القطوة القطة الهرة حيث تدور بكل مكان وكذا في البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل قال أنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، لأن الحرج الموجود النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز عنه. قال إذا لو ما كانت من الطوافة ولا من الطوافات تعتبر نجس، فالنبي صلى الله عليه وسلم علل، قال ما تعتبر ما حكمه مو حكم النجس لأنها الطوف، فعلل العلة، إذا ما توفرت العلة إذن تعتبر نجس، يعتبر سؤرها نجس. قال كان قياسا على دم الآدمي بسبب الحرج يتجاوز فيه، ومأكولة اللحم دمها كانت تتجاوز فاك نفسه، ومشقة تجلب التيسير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، عن كلب المعلم إذا أرسلت غاثة أسد الذبيحة عليها فيها شيء من اللعاب ولا ما فيها؟ ما يمكن تحرز منها يعني أوه بالأصل مخدر الصيد. فيقول شخص مثلا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل هذه الذبيحة، ما أمر. فإذا كان مثل هذا إذن يجوز أن يأكلها بلا غسل، وهذا لأنه يصعب التحرز، وهذا يدل بأنه إذا صعب التحرز منه فما فيه شيء. لو أنك قال كقياسا على النجاسات القيلة يصعب التحرز منها، مثل الإنسان عندما يستنجي ذيل المرأة عندما تمر على النجاسة تمر على، فهذا شيء بسيط يعني يصعب التحرز منه. كذلك نفس الشيء من ناحية يصعب إذا صعب التحرز من سؤر الحيوانات مأكولة اللحم غير مأكولة اللحم. إما إذا كان سؤرها ما يمكن التحرز منه، ممكن تستنجي، ما فيها مشقة ولا لا. إذن أصل التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأنها طواف وما في أذى، لكن ما في أذى وممكن تحرز، لا إذن يعتبر نجس. وكذلك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين ولغ إلى ولغ الكلب أنه نجس. قال كل هذا يدل بأن السؤر اللي هو مثل ما قلت لكم يا جماعة أتى حيوان أسد يا وأكل من إناء شرب من إناء فبقي ومشى وبقي في الإناء ماي وفيه بقايا الأسد، هذا السؤر، فهذا نجس. هذا المقصود طبعا بالسؤر. لحومها، قال لحوم الحيوانات كذلك قال نجسة. ما الدليل؟ قال وذلك لأن خلنا نأخذ غير مأكولة الحيوانات غير مأكولة اللحم، مين فقط السباع، كم عن سباعه عدل غير مأكولة اللحم إذا كانت نجسة فالسباع بالقياس، فالحمير لحومها نجسة. الدليل على هذا قال مراه البخاري النبي صلى الله عليه وسلم مرأى الصحابة يطلون لحوما في القدور فسأل عنها فقيل له إنها لحوم الحمر الأهلية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها وإكفاء القدور وكسرها. قال ليش أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها وإكفاء القدور؟ لأنها نجسة. فطلب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عدم كسرها لينتفعوا بالقدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها ماشي لكن كتبوا اللحم وغسل القدور، أمر بأن تغسل هذه القدور، قال هذا يدل بأنها نجسة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل، والأمر الشيء المأمور بغسله هو نجس. لماذا يأمر بغسل؟ لأنه نجس. فإذا دل هذا على نجاسة الحمير وهي مية سباع لكن محرمة الأكل. إذا هذا ما يعتبر دليل، لأنه يعتبر هو إزالة المحرم لما يكون فيه سم موجود مكان، سم مادة كيماوية سامة موجودة بمكان أمرت بغسلها، تغسل الآنية فيها كان فيها حمض النيتريك ولا حمض اغسلها، لأن هاي تسبب كذا ولا حمض كبريتيك مراقب ولا ما يقول الشغلات السامة اغسلها، سم فيران اغسل المكان هذا ومعناته هذا نجس. قال إزالة شيء محرم حتى ما يبقى أثره، قال ما في داعي النجاسة. قال الخنزير مراء عبد الرزاق بن سعد بن ثعلبة خشني قال يا نبي الله إن أرضنا أرض أهل الكتاب وأنهم يأكلون لحم الخنزير فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تجدوا غيرها فارحضوها يغسلوها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الآنية بعد لحوم الخنازير. قال حكم إذا دل على نجاسة. قال نبدأ يدل أن لحم الخنزير محرم حتى ما يبقى أثره، ولذلك يوصل. قال انزين بالدليل الآخر. قال ميتة روى موسى بن عباس قال تصدق على مولات على مولات لميمونة بشات فماتت، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أخذتم إيهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقلناها ميتة. قال نما حرم أكلها. في رواية إيهاب الدبغ فقد طهر. قال هذا ميتة، وتكلم عن الجلد ميتة بأنه نجس، لكن من قال بأن اللحم نجس؟ ولو قلنا بأن اللحم الميتة نجس، لكن من قال بأن لحم السباع وهي حية نجس؟ الحين الميتة قبل لا تموت كان لحمها نجس أم كان لحمها طاهر؟ طاهر كان لحمها، لما ماتت تنجست. ومن قال بأن اللحوم الحية السباع وهي حية من قال بأنها نجسة؟ وين الدليل؟ هي ميتة نجسة، كيف يقاس ميتة على حية؟ فقال بعضهم ما فيه دليل. قال إذا كان السور نجس فكيف اللحم؟ قال ما يقاس، إذا كان السور نجس معناته اللحم نجس. قال بعضهم أن اللحم ما يعتبر نجس، لحوم السباع يعتبر نجس. إذن دماءها، قال دماءها نجسة قليلة وكثيرة، أما من ناحية الإنسان يعفى عن اليسير لكن كثير نجس. وما كلت لحم نفس الشيء، ما غير ما كلت لحم الأصل خاص نجاسته، أصل نجس لأنه يمكن التحرز منه. وإذا كان سورها نجس فالدم باب أولى، هذه ممكن القياس. قال إذا كان السور نجس فالدم خبيث فهم باب أولى يكون نجس. فقال نحت دماء إنزين شعرها، حتى تفصيل هذا الكلام الشيخ اللي ذكره بأنها كلها نجسة السباع شعرها. قال ما في دليل على نجاسة، ولا يقاس اللعاب ولا البول ولا الروث ولا الدم ولا اللحم على الشعر. من قال؟ بذلك عنده كلب صيد أو عنده كلب ماشية
أو كلب أو كلب حرب،
ما بدي الكلب يمسه ويمر عليه. ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن واحد يغسل ثوبه إذا شعر الكلب مسك دخل بالماء ولا طلع من الماء ومسك وشعره رطب، من قال بأن النجس؟ ما في داعي للنجاسة. إذا يقول الشيخ سامي تيمية ما في داعي للنجاسة، إذن جلد السباع هل هو نجس؟ إذا شعر الكلب، شعر الخنزير، شعر السباع ما في داعي للنجاسة، الجلد قال النجس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. قرأه أبو داود الترمذي قال حديث هذا مو صحيح مرسل. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبوس الجلود السباع والركوب عليها. قرأه أبو داود والنسائي، ولكن في بقية بن وليد، بقية بن وليد حدث عن شيخه لكن عن باقي السند، فتعتبر الرواية هذه ما تصح. فإذا قال بعض ما فيه دليل على أن كل السباع نجسة، وأن التفصيل دمها ماشي، سؤرها ماشي، لكن لحومها، جلدها، شعرها، أين داعي نجاستها؟ قال ما في داعي عن نجاسة. يعني لو إنسان فرضا روض له أسد ولا روض له نمر ركب عليه، لازم يغسل ثوبه كله إن أصاب نجاسة؟ لو ركب كرم سمع الأحمر وهو لحمه يغسل، يقول بأن السباعك هذه ما اللي يحرم أكلها، معناته لازم يغسل ثوبه إذا ركب على الأحمر ولا كذا، ما في دليل. قال وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي، عدل؟ يقول ميتة كذلك نجسة إلا ميتة الآدمي. قال ما الدليل على نجاستها؟ قال قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة، قال دليل على التحريم إن نجاسة. قال روى النسائي عن عبد الله بن عكيم قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا بروى لا تستنفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال ها ما يجوز إن واحد يستخدم جلد الميتة قبل الدباغ، ما يجوز. وهذا حديث صاحب بن حزم روى النسائي، يعني ما يجوز يستخدم جلد الميتة، عدل؟ وإذا كان الجلد نجس أو أنت عن نجاسة، قال لا تنتفعوا مو نجس. قال أنا يقول لك رواه مسلم ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة وعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قال إنها ميتة. قال ما حرم أكلها أو حرم أكلها؟ قال نعم محرم أكلها، ما بين نجس إن الجلد نجس. قال ما رواه مسلم ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، معناته أن هذا الإهاب قبل أن يدبغ نجس، فإذا دبغ طهر. قال هذا يدل بأنه نجس. قال الآن إذا كان هذا الجلد نجس فكيف باللحم؟ إذا كلها تعتبر نجس، لكن حقيقة يعني حتى شافعي يقول حتى الجلد طبعا إذا دبغ يعتبر طاهر. الشعر من قال بأنه نجس؟ والقرن من قال بأنه نجس؟ ما في داعي نجاسة. لذلك يقول بأن الميتة فيها تفصيل، قرنها شعرها مو نجس، والجلد إذا دبغ ما يعتبر نجس، وأظلافها ما يعتبر نجسا، وإنما الجلد قبل الدبغ، ومن قال باللحم قال نجاسة، لكن غير هذا ما في داعي نجاسة. إلا ميتة الآدم مي نجسة، بقول شو الدليل يا جماعة أن ميت أن الآدم مو نجس؟ أن المؤمن لا ينجس، زي هذا المؤمن حي، من قال ميت ما ينجس؟ ها ضعيفة على النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة. ها أنت ما أخذها بايقها من هنا. ها ها يا جماعة المؤمن لا ينجس، حديث عام، مؤمن حي ولا ميت؟ المؤمن لا ينجس. وفي رواية أخرى حديث رواية البخاري ومسلم، في رواية أخرى المسلم لا ينجس حي ولا ميت، مسلم على العموم، إذا مات تسمي مسلم ولا تسمي مسلم سمي، إذا ما ينجس. قال كذلك قال ابن عباس لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا. رافع بن منصور سند صحيح، أي لا تقول على موتاكم بأنهم أنجاس، لا تنجسوا موتاكم، لا يقول عنهم بأنهم أنجاس، فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا. وقال سعد بن وقاص عن سعيد بن زيد لما توفي، وكان قد غسل سعد بن وقاص، غسل سعيد بن زيد عندما توفي، قال لو كان نجسا ما مسسه. إلى أقوال الصحابة قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن ميتة الآدمي أن الآدمي ليس بنجس. قال وما لا نفس له سائلة، يعني اللي ما له دم سائل حيوان كائن حي ما له دم سائل مو نجس. عبر الدليل يا جماعة أن الكائن الحي اللي ما يصير منه الدم، يعني لو ذبحه ما يصير منه فيه دم لكن ما يصير أو ما فيه دم، قال ليس بنجس. في الدليل، في دليل نعم احتج بهذا أن الدواء إذا سقط في إناء أحد يكون وقع فليغمس ثم عذاب ليلقى، فالنبي أحد جناح داء والآخر دواء. لو كان نجس ما يمر النبي صلى الله عليه وسلم تغطسه وتشرب الماء، تغطسه تزيد عن النجاسة، كإذا هذا اللي شنو لو تذبح ذبانة يسيل الدماء منها، شوف قطلة حمراء ولا كذا ما تسيل الدماء. قال هذا دليل. وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميت، عفوا قول ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت هو الجراد، وأما الدمان فالكبد والطير. إذا الجراد لو تذبح الجرادة بيصير من تسيل منها الدمان، سيل دمها ما سيل دم الجار، هاي ما لها السمكة نفسها الدمان تصير منها شوف فيها ناس ما يصير منها الدمان إذا ذبحتها مثل ما ذبح ذريها. كذلك نفس الكبد والطحال دم متجمع مو سائل، ذاك كما تقول عائشة رضي الله عنها كنا نأكل لحم والدم خطوط على القدر، هذا دم مو سائل، دم موجود في اللحم مو سائل، فهذا ليس بنجس. قال إذا ما لها نفس له سائل ليس بنجس، يعني خفصانة ولا دبانة ولا كذا ولا ما لها دم سائل إذا ليس بنجس. إذا ما لها نفس له سائل يعني ما له دم يسيل. قال والسمك والجراد فإنها طاهرة، هذا مر علينا وحلت لنا قول ابن عمر، وحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، الحوت أي السمك، وإذا جاز أكله معناته طاهر ولا نجس يا جماعة؟ نجس عدل طاهر رهدي بعد جاز أكله. زين ما يؤكل لحمه الحين ذكر، وأما أرواف الحيوانات مأكولة اللحم، الحيوانات مأكولة اللحم كالإبل والبقر والغنم والخيل، هل هذه أبوالها طاهرة وروثها طاهر أم نجس؟ قال ما في داعي عن النجاسة، أعطني داعي عن النجاسة، الأصل فيها النجاسة، هذا الأصل الطهارة. ثم روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال قدم أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مرضى، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانه. قال لو كان ليس ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لكن دليلها مو قوي مستدل لأنه مريض، والمضطر هذا أمر آخر، والمحتاج مريض سلمان هذا يعني ما يقال عن بأنه ما يحتاج بهذا الدليل. العين والرأس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يدل بأنه في الأحوال الطبيعية يجوز يشرب له أبوال الإبل. قال إذا نرجع إلى الأصل في أشياء الطهارة، قال كذلك ما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول الكعبة على راحلته، وأذن لأم سلمة أن تطوف على الراحلة، وين أين الضرورة الموجودة؟ والله عز وجل قال طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أمر بالتقداس مهل الحاضر أن تدخل المسجد الحرام، تدخل المسجد مسجد الكعبة ما تطوف حتى يطهر المكان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بالبعير، لو كان بوله وروثة نجس لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المسؤول النبي صلى الله عليه وسلم نصلي في مرابض الغنم، قال نعم، ومرابض الغنم معروفة بكثرة بقايا غنم موجودة، عدل؟ لو كانت نجسة لنهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ها لكن نهى عن صافي مبارك الإبل، يعني مين نجاستها تشار الشياطين فيها، لو كان نجاستها لنهى كذلك عن الصلاة في مرابض الغنم، ولا منع الإبل من الدخول مسجد الحرام، إذا القضية غير سب الشياطين. الآن ناحية أبوالها وروتها وسؤر الإبل والغنم، قال كذلك إذا كانت أبوالها طاهرة وروثها طاهرة كيف بسؤرها بقايا الماء الذي تشربه؟ والأصل في الأشياء الطهارة. ويقول المنذر أجمع العلم عن المسؤر ما أكل لحمه يجوز شربه الوضوء منه. من زين الخيل، قال الخيل تماما، قال ما الدليل أصلا على إباحة حكم الخيل؟ قرأ البخاري عن أن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكلوا لحم الخيل وأقروا من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا يدل لحم الخيل جائز أكله، إذا كان لحمة جائز وروثة جائز، إذا كان لحمة جائز قال إذن روثة وبولة حكم كحكم الإبل وكحكم الغنم تماما. ونقل المنذر ناحية سؤر الخيل، نقل المنذر إجماع على طهارة سؤر كل ما أكل لحمه. زين قال ومني الآدمي طاهر، عدل؟ قال ومني الآدمي طاهر، يا جماعة سألكم من الدليل بأن مني الآدمي طاهر؟ نعم تقول عائشة رضي الله تعالى عنها حديث مسلم قد كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، بس أفرك ما أغسله ولا يا بشيء آخر في أثره. وفي رواية قد كنت أحكه يا بسند ظفري من ثوبه بدون غسل، أما الحيض تحكه وتقرصه ثم بعد ذلك تسبع بالماء، أما أحكه يا بسند ظفري من ثوبه فلم تغسله. ثم قال هو المادة اللي خلق منها الإنسان، الإنسان طاهر، فالمادة خلق منه كيف يكون نجس؟ يقول ابن عباس عن الملي عن المني يصيب الثوب، قال أن يطلع عنك بعود أو إذخرة فإنما هو منزلة البصاق والمخاط، فهو يعني منزلة البصاق والمخاط فهو جائز مهو يعني ليس بنجس. هرى شارع البيهقي وصححه البيهقي. كمل وبي آدم كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك، أنت بايقها من هنا هذه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك. ها قول الغلام الصغير الذي لم يأكل طعام لشهوة يكفي فيه النضح، هذا مر علينا يا جماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، أو يغسل أي الثوب من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أروى أي غلام هذا يا جماعة؟ هذا عام الرضيع ذي، لأنه يحمل عام على الخاص. قال وإذا زالت عين النجاسة طهرت. هذا مر علينا كذلك أن تسمى النجاسة بأي طريقة. ولم يضر بقاء اللون أو الريح. إذا بقي لون أو الريح بعد ما غسلته بقى شيء من لونه بقى شيء من ريحه ماشي. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خول بنت يسار في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره. ولا يضرك أثره، أثره ما يضرك، أي أثر الحيض. وكذلك وهذا حديث صح الشيخ في السلسلة والإرواء. وكذلك هو المنذر والدارمي عن معاذة أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب، قالت اغسليه، قالت أنه لا يذهب، أنا أغسل لك يبقى أثر لا يذهب. قالت فلطخي بشيء من الزعفران حتى يرعن شو سواس، حط الزعفران حط عليها خلاص مشكلة. قال باب صفة الوضوء ماشي، وهو ينوي رفع الحدث، ينوي يعني بجماعة من خلص الكتاب احنا مو اليوم ان شاء الله بس هلا انت ذاك اليوم تقول بها الصفحات فيكم فتشيتوا الله كبار فيكم بجناشوا هذا السماع حاجة الله يصح الجون بيصير هذا. صفة الوضوء حتى يا جماعة نخلص هذا في يعني مرة إن شاء الله قاعد لي الساعة 3 أو 3 يعني 3:10 لا إن شاء الله بحيل الله يعني 2:30 إحنا حافظين إن شاء الله أقل من إن شاء الله 2:30. قال بعض صفة الوضوء، قال صفة الوضوء هو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. صفة الوضوء، الوضوء هو ما يتوضأ، الصفة خاصة لأمر خاص يعني تستعمل ماء بطريقة خاصة وبصفة خاصة بأمر خاص، هذا هو الوضوء. هو من الوضاء، قال الوضاء الإنسان عندما يتوضأ الله عز وجل يلقي على وجهه نور وفي قلبه نور، وكذلك يوم القيامة يعرف المسلم بآثار الوضوء أو من آثار الوضوء. كذلك غرة محجرين من آثار الوضوء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطيه وضاء يوم القيامة، نور في وجهه ونور في أعضائه. أو ينوي رفع الحدث يعني يغتسل بطريقة معينة بنية، لابد هو يعني الغسل بطريقة معينة لأمر مخصوص بنية، لابد ينوي رفع الحدث أو ينوي وضوء للصلاة أو نحو، حيث إما يأتي ويتوضأ بدون نية أبدا، واحد يغسل مش معكم خلاص ليش ما أنويها العملية هاي كلها وضوء، لا ما ينفع، لابد تكون نية موجودة. إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. يقول النية. الآن أركان الوضوء، أركان الوضوء يا جماعة 5. الركن الأول النية، الركن هكذا ما قال الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة يعني النية هي موجودة، فاغسلوا وجوهكم، هذا الركن الأول، وأيديكم إلى المرافق، هذا عفوا الركن الثاني وجوهكم، وأيديكم إلى المرافق هذا الركن الثاني، الركن الثالث، وامسحوا برؤوسكم هذا الركن الرابع، والركن الخامس وأرجلكم إلى الكعبين. هذا أركان الوضوء 5. النية لقول الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول هنا شرط جميع أعمال من طهارة، ما يعدها ركن عندها شرط، لابد أن توفر قبل حتى ملازمة أثناء الوضوء أو عند الوضوء هم تكون ملازمة، فبعض عندها ركن وبعضها عندها شرط. الشرط هو يتوفر قبل العمل، ما يكون جزء من العمل، لكن هل هي جزء من الوضوء أم ليست جزء من الوضوء؟ بعض عندها جزء من الوضوء لذلك عندها ركن، واللي عندها ما هي ركن ما هي جزء من الوضوء عندها شرط. وعرفنا شنو الشرط في أول درس، الدرس اللي فات. شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، جميع العبادات. النية شرط لجميع العبادات. وبعض من عدة ركن جميع العبادة، قوله صلى الله عليه وسلم إنما أعمال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه. هذا الركن الأول. الركن الثاني فاغسلوا وجوهكم، تغسل الوجه ركن، غسل الوجه، تغسل الوجه منابة الشعر الطبيعية، مو واحد أصبع وواحد شعر هني، لا يوصل راسه يوصل وجهه لهني وجه منابة أصلية للشعر، منابة أصلية للشعر. إذا أدل هذه كلها ما يواجه به الناس، إذا طلعت اللحية عدل فهذا اللي يواجه به الناس، لكن ما طلعت اللحية فإلى ما يواجه به الناس، هذا هو يعني الصدغين هني الاثنين طرف الأذنين ويأخذ مع الصدغين، وكذلك منابت الشعر وكذلك أطراف الجلد اللي يواجه به الناس، هذا هو الوجه ما يواجه به الناس. تغسله مرة واحدة هذا الركن الثاني، ومن مضمض الاستنشاق به تابع لركن الوجه، وأنا مثل كما سأتي الواجبات. هذا الركن الثاني. الركن الثالث طبعا لابد أن تغسل جميع الأجزاء، ما يبقى جزء ما وصل إليه من الوجه. الركن الثالث هو غسل اليدين إلى المرفقين، إلى المرفقين، بداية المرفقين، المرفقين داخلة بالغسل ولا به داخل إلى المرفقين، أنت رحت من كذا إلى كذا، مو معناته دخلت من الخارجية إلى الشامية، وما في دخلت الشامية، عند باب الشامية حققت الغرض، بيتنا من بيت الفلان لبيت الفلاني أو مكان فلان، مو معناته أن بيتك داخل بيت إيرانك وداخل بيت ثاني، يقول من بيت فلان إلى بيت فلان. فإذا قد يكون إلى بعد بداية شيء، قد يكون لا شيء داخل فيه. فما هو الفهم الصحيح؟ قال الفهم الصحيح هو الآن أصبح من غير واضح، النبي صلى الله عليه وسلم وضحه عندما شرع بالمرفقين، فوضح النبي صلى الله عليه وسلم الآن أنت عارف هل هو داخل غير داخل، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم بالمرفقين، إذا دل بأن المرفقين داخل، فأصبح هذا عندك مشتبه عادل من المتشابه إلى المرفقين، هل المرفقين داخلين ولا المرفقين مهم داخلين، هذا من المتشابه. كيف يعرف هذا؟ عن طريق محكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا داخل، بأن أصبح ما بين هذا، لكن إذا كان مفهوم معروف بأن هذا غير داخل خلاص فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر إضافة. لكن أنت لا أنت عارف إلى المرفقين قد يكون في اللغة داخلين المرفقين، وباللغة قد ما يدخلون، لكن أتى النبي صلى الله عليه وسلم ووضح. إذا هذا يسمى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بياني، هذا مثال للفعل البياني، بيان النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرفقين داخلين. زين، هذا الركن الثالث. الركن الرابع هو مسح الرأس. قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم باء باء الصاق، أي تلصق يديك برأسك، والرأس معروف الرأس، فتلصق يديك برأسك وأخذت الماء، طبعا تبل ما تغسل، تبل يديك ثم بعد ذلك تمسح برأسك على ما قدت ماء مستعمل بقايا اليد، بس اليد ما مو مشكلة، المهم تمسح برأسك، تكون فيها ماء وتمسح برأسك، إما تذهب برأسك أو تجيء برأسك أو تمسح وترجع مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعلت أي شيء مهم مسح برأسك، باء باء الصاق أي تلصق يديك برأسك، أما شعر شعرتين ما ينفع، كل رأس تلصق يديك كل رأس، ما في واحد يدين على كبر رأسه عدل. لكن يلا يبيه على رأس ثم يحرك بعد ذلك حتى يعن كل الرأس. هذا الركن الرابع. الركن الخامس وأرجلكم إلى الكعبين، أي تغسل رجليك إلى الكعبين، هذا الركن الخامس. إلى الكعبين داخلين في الغسل أو مهم داخلين؟ شرائط من جماعة أصح متشابه، هل الكعبين داخلين في الغسل أم غير داخلين؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيه. هذا فعل بياني، بين بأن الكعبين داخلين في الغسل. هاي الأركان الخمسة للوضوء. واجبات الوضوء ذكرنا الشيخ، قال واجبات الوضوء المضمضة، ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض، هذا أمر، هذا أمر في الوجوب. الآن عرفنا يا جماعة الأركان، إحنا بنعرف قبل ندخل الأركان والواجبات، فرق لنا بين الأركان والواجبات حتى نفرق بين الاثنين. قال الركن ما يسقط أبدا بأي حال من الحال، ما يسقط. لو إنسان فرض نسى يمسح رأسه ثم صلى ثم تذكر ما مسح رأسه، قال يمسح رأسه ويعيد الصلاة مرة ثانية، صلاة باطلة اللي راح، أي كأنه صلى بلا وضوء، لما ترك ركن كأنه صلى بلا وضوء، ما توفر ركن ما توفر وضوء، صلى بلا وضوء، إذا يعيد الصلاة، لكن عليه يغسل يديه فقط ما يعيد الصلاة. هذا اللي هو ما يسقط أبدا الركن بأي حال من الأحوال. أما الواجب قال ممكن يسقط في بعض الأحوال ويسقط لحاجة، هذا عموم مو مثلا متعلق بالوضوء بالصلاة بالحج، الواجب قد يسقط في بعض الأحوال. فالمضمضة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، أمر بها، إذن هي ركن من الأركان. ما الذي أخرجها وأصبحت واجب من الواجبات؟ قال ما في دليل، وأن من الأصل هي ركن من الأركان. قال أولا اللي يجب بأنها أمر، الأمر في الركنية فعلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأت فمضمض، هذا أمر، والأمر في الركنية، ما يخرج الوجوب إلا لدليل. الواجب يا جماعة شنو الواجب؟ واجب معناته ممكن يسقط في بعض الأحوال، يعني لو فرض أنت توضأت وما تمضمض على من قال بالوجوب، ثم تذكرت بعد الصلاة بينك ما تمضمض، توضأت كاملك ما تمضمض، قال ما يضر، تمضمض بالصلاة القادمة، لأن الواجب قد يسقط لحاجة. مثل ما أنت بالصلاة، أنت التشهد الأول واجب ولا مو واجب؟ واجب. لو فرضا سهيت عن التشهد الأول، شو تسوي؟ يسهي، هل عيد جلسة التشهد؟ سقطت جلسة، لكن إلى بدن. زين، لو أنت أتيت الإمام صلي صلاة رباعية وصليت خلف الإمام، أنت أتيت مسبوق، إمام سبقك بركعة، جيت الآن ركعة ثانية، أنت بالنسبة لك أي ركعة؟ الأولى. الإمام بعد الثانية يقوم، عدل؟ بعد الثانية يقوم الإمام، بعد ثالثة يقعد، وقعدت معه جلست، قام الإمام للثالثة، بعد الثالثة يقوم للرابعة، أنت بعد الثالثة، الثالثة بالنسبة لك أي ركعة؟ الثانية. لما الإمام صلي الثالثة أنت صليت الثانية، الآن بعد الركعة الثالثة للإمام، الركعة الثانية لك، يجب عليك تشهد ولا ما يجب؟ أسألكم يا جماعة، يجب ولا ما يجب؟ عقب ركعتك الثانية يجب تجلس التشهد لما يجب الأصل الأصل صلاة يجب تجلس التشهد أصل صلاة، لكن لما تصلي وراء الإمام والإمام قام للثالثة أنت مسبوق متأخر، الإمام قام للثالثة، الإمام قام للرابعة، بعد الثالثة قام للرابعة، أنت بالنسبة لك بالنسبة للإمام الثالثة بالنسبة لك الثانية، قام الإمام بالرابعة أنت قام للثالثة، يعني الثالثة لازم تجلس التشهد، التشهد الأول واجب، قال لا سقط لمتابعة الإمام. هل تجلس تستوي ولا ما تسجد؟ ما تسجد. إذا هنا سقط تشهد أول، هل إلى بدل؟ هل إلى سجود سهو؟ في سجود سهو؟ ما في سجود سهو. هل تجلس للتشهد؟ إمام يقوم للرابعة أنت تقعد، لا تقول لازم بعد الثاني بالنسبة لي لازم أقعد للتشهد، يجب لا أبدا. إذا سقط التشهد الأول، سقط الواجب لحاجة وذي عذر، يعني نفس الشيء يسقط الواجب هذا عذر، نسيت ما تمضمض بعد الصلاة، ذكر ما تمضمض، العمل ما يبطل اللي فات، اعتبر توضأت وسقط هذا لعذر، لعذر النسيان، لكن أنت تمضمض الصلاة القادمة. هذا الفرق ما بين الواجب والركن، إن الركن ما يسقط أبدا يعتبر عمل باطل، لكن واجب لا يعتبر أمر صحيح، لكن نكمل حق الأمر القادم. إذا الواجب الأول مضمضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال تمضمض واستنثر. إذا الأمر هذا في الوجوب. الاستنشاق ما الدليل على وجوب الاستنشاق؟ حديث البخاري يعني تفضل، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، فإن في ماء الاستنشاق أمر في الوجوب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق والمضمضة إلا أن تكون صائما، قال إذا هذا يدل على وجوب الاستنشاق، فإذا هذا يدل على وجوب الاستنشاق إدخال الماء في الأنف. ثم الواجب الثالث شنو يا جماعة؟ الاستنثار. ما الدليل؟ الحديث السابق تمضمض واستنثر، حديث البخاري ومسلم. زين هذا الواجب الثالث. الواجب الرابع قال هو الترتيب بين الأركان، مضمضة واستنشاق. زين شلون راح حق أربعة الله يهديك. زين الترتيب بين الأركان، ترتب ما بين الوجه واللي أول شيء الوجه أول، ثم اليدين المرفقين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين. ما الدليل؟ قال قول الله عز وجل، قال تغسلوا وجوهكم، هذا أمر، أي افعلوا هذه الأمور. ما هي هذه الأمور التي رتبها الله عز وجل؟ ثم ذكر الله عز وجل ممسوح بين غسلين، بين مغسولين، ذكر اغسلوا أيديكم إلى المرافق، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. لو كان المقصود الترتيب مو واجب بقل اغسلوا أيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، لكن لماذا أتى الترتيب بهذه الطريقة؟ عندما أتى الأمر في بداية الآية اغسلوا ثم ذكر الترتيب، إذن كأنه ذكر ثم، لما ذكر الترتيب كان ذكر ثم، اغسلوا أيديكم واغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، الله عز وجل ذكر ممسوح بين المغسولين، إذن الترتيب ذكر الله عز وجل مرتبا، ذكره مرتبا إذن تماما كأنه قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فامسحوا برؤوسكم فأرجلكم إلى الكعبين، فذكر ممسوح بين المغسولين مرتبا بعد الأمر، إذن هذا دل على وجوب هذا الترتيب. إذا عرفنا يا جماعة هذه واجبات، لكن لماذا تكون أركان؟ متى يسقط؟ هل هذه الأمور مضمضة والاستنشاق والاستنثار والترتيب يسقط في بعض الأحوال؟ شين أحوال يسقط فيها؟ في الغسل هاي طهارة، هذه طهارة، هذا رفع الحدث وهذا رفع طهارة، رفع الحدث هذا رفع الحدث، وهذه طهارة وهذه طهارة. سقط الترتيب في الغسل، في الغسل إذا اغتسلت الجنابة ما يشرط لك، ما يجب عليك الترتيب. إذا سقط الترتيب، النبي صلى الله عليه وسلم كما سيدها بعين الغسل قال احثوا على رأس ثلاث حفيات فإذا أنت قد طهرت، في يوم سلم إذا أنت قد طهرت، ثلاث حفيات فقط، هذا تعمم جميع الجسم، ما رتب. قال إذا الترتيب مو واجب في الغسل، إذا منه سقط في حال من الأحوال إذا تحول من ركنية إلى الوجوب، لكن لو ما سقط لا أصبح ركن. نفس الشيء مضمضة والاستنشاق، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم مغتسل الجنابة مضمضة والاستنشاق، لو تمضمض والاستنشاق مستحب، لكن ما أمر بالمضمضة والاستنشاق، ثلاث حفيات تحت رأس حفيات أنت قد طهرت، فالمضمضة والاستنشاق المغتسل من الجنابة مندوب، لكن مو واجب. فلما سقط في حال الأحوال إذا تحول من ركني إلى الوجوب في الوضوء في الطهارة الأخرى، إذا سقط في بعض الأحوال مضمضة والاستنشاق والاستنثار والترتيب. بقي واجبان، ما هو؟ قال أما الواجب الأول اللي هو التسمية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن ما أحد يقول لا أعلم فيه حديثا ثابتا، والحديث هذا ضعيف ما يتقوم. وإذا قال البخاري أحسن شيء في هذا الباب، هذا أحسن شيء ما تصيح له، وفي الحقيقة الحديث نحو التسمية مو دليل على ما في دليل على وجوب التسمية. أما من ناحية الموالاة بين الأعضاء هل يعتبر هذا واجب أم ليس بواجب؟ قال روى الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم على رجله لم يصبها الماء، فمره النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الوضوء والصلاة. قال صح الإمام أحمد وقال ابن قيم بن كثير. قال بعض الناس الحديث هذا فيه ضعف وما يصح الحديث هذا من ناحية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. قال حديث هذا ضعيف عنكم. بل ثبت عن ابن عمر أنه توضأ وما غسل رجليه ثم دخل المسجد ثم غسل رجليه، وما والى بين هذا. قال ما في دليل على وجوب الوالاة، الحديث وارد أحد ضعيف، وإنما ما حتى لو صح الحديث ما أصابها الماء كان غسل الماء. قال أصح رواية أصح منها قال أحسن الوضوء، ما أصاب أحسن الوضوء عد وضوءك، لكن مع هذا الرواية هاي فيها ضعف. فإذا واجبات الوضوء يا جماعة شنو يا جماعة؟ مضمضة، استنشاق، الاستنثار، والترتيب. قالوا مسح الأذنين الماء من الرأس، قال صح من قبل جابر مو من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فمسح الأذنين مستحب لكن مو واجب. قال راح تأتي في مندوبات الوضوء. إذن يقول ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق. بقيت نقطة أخيرة إن شاء الله ما وصلنا نص، وصلنا نص إلا نص دقيقة. مندوبات الوضوء عدل ولا صرت نص؟ لا بعد هذه شوي زائد دقيقة. مندوبات الوضوء، مندوبات الوضوء يا جماعة عدل، من مندوبات الوضوء قال استحب التثليث في الوضوء، ولكن ما روى البخاري عن حمران رأى عثمان دعا بوضوء أي بماء فأفرغ على يديه من إناء فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل بعد ما أفرغ غسل أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنث ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه أي مرة واحدة ثم غسل كل رجل ثلاثا، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. الأصل الركن تفعله مرة واحدة، والواجب تفعله، الأمر ما يفيد التكرار، الأمر يفيد مرة واحدة ما يفيد التكرار، فغسل وجوهكم مرة واحدة هذا الركن، لكن لو زاد اثنين وثلاث هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهذا أفضل. إذا التثليث هذا مندوب، التثليث في كل أمور إلا الرأس فقط، يذهب به ويجي، لكن ما يمسح يأخذ يمسح بعدين يأخذ مرة ثانية يمسح أبدا، وإن مسحة واحدة يذهب ويجي هذا ما يدعي على التكرار، مسحة واحدة مثل ما تأخذ يدك أنت وتغسلها بعد تأخذ مرة ثانية، لما أول مرة تغسلها وتفركها ما يعني هذا بين ثلاث مرات أو كرات غسل يد، لما تأخذ ماء وتغسل يدك مرة واحدة مع أنك فركت مرتين ثلاث مرة واحدة، إذا أخذت ماء ثاني وقال غسلت مرتين، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بماء ثم ذهب ووجع قال هذه مرتين ساعة راس، قال أبدا مرة واحدة، لأنه مرة واحدة أخذ الماء أو بقى الماء ومسح ورجع مرة واحدة، لكن لو أخذ مرة ثانية وبلل إيده مرة أخرى ثم أقول ها نعم مرتين، لكن أبدا مرة واحدة. وإطالة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بين يعني فضيلة الوضوء من ناحية إطالة الغرة. إذا هذا المستحب الأول مندوب الأول ثلاثا، وتقديم السواك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فراه ما تمام الشافعي بحيث عند الوضوء تستاك، قال تمضمض تستاك حتى تمضمض وتخرج وتخرج الأوساخ، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، هذا المندوب الثاني. المندوب الثالث هاي جماعة آخر وجهة، وغسل يدين إلى الرسغين، إلى الرسغين أول ما تبدأ تشرع قبل أن تشرع بوضوء تغسل يديك إلى الرسغين، وهذا قال هذا الكوع، قال لا طبعاً هذا هو الكوع، بس اليدين إلى الرسغين. ولكن مرة واحد الحديث سار حديث عثمان النبي صلى الله عليه وسلم أفرغ يديه فغسل كفيه، هذا أول هين. إذا هذا الثالث. الرابع التيامن، يقول عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن، يعجبه التيامن في كل شيء، في طهوره وترجله وتنعمه طهوره، إذن الأفضل تبدأ باليمين هذا مندوب، لكن لو بديت باليسار بعد اليمين ما فيه شيء جائز. زين قبل لا أكمل يا جماعة، لو واحد الترتيب واجب، لو واحد أولا غسل وجهه ثم استنشق ثم تمضمض ثم غسل يديه يعيد لما يعيد؟ لا تعمد، غسل وجهه ثم تمضمض ثم استنشق الحين يعيد لما يعيد؟ صحيح وضوء أم صحيح؟ ليش صحيح يا جماعة؟ ها؟ متعمد؟ شو يعني؟ يعيد أو هذا؟ يعيد يعيد يعني ورتب الأركان ما رتبها، والواجب عليه يرتب الأركان ولا مو واجب؟ يرتب شنو؟ ولا الواجبات. الآن وين الدليل؟ أعطني دليل. كيف الدليل؟ ما أعرف إحنا 30 ما ينفع شيء على ماشي. تدل على وجوب ترتيب الواجبات. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الوجوب. يدل على الند على عين الرأس فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الند لكن ما يدل على الوجوب. ها؟ هلا؟ شيء صار؟ إيه. بالصلاة لكن الوضوء من قال بأن ترتيب بأن لما يقال هذا قال رتب الأركان مطلوب الآية ترتيب الأركان سلو وجوهكم وأيديكم المضمضة والاستنشاق يعني النبي صلى الله عليه وسلم تبع للوجه فأصبحت واجبات تبعي صحيح أنك ما تمضمض وتستنشق بعد اليدين أنت بتكمل الوجه بعد اليدين لا تخلص من وجهك غسلت وجهك تمضمض واستنشق ماشي تمضمض واستنشق خسرت وخلص وجه ما استنشق ثم غسلت وجهك ثم تمضمضت ماشي تمضمضت ثم وجهك ثم استنشقت ماشي المهم ما تذهب الى يديك بعد ما تخلص هذا الركن بواجبات فيكون قد رتب الاركان حقق ترتيب الاركان فيه التيمم الخامس السادس الدلك وذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضا فجعل يدك ذراعيه ما هراك من خزيمه عبد الله بن زيد خلي يدك ذراعي اذا هذا الدلك لكن ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم تخليل اللحيه ولكن مرة التلميذ الصائم عثمان عفان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلي لحيته وهذا يدل على أنه مندوب وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به تخليل الأصابع هو الإمام أحمد بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلي الأصابع يديك ورجليك يدل على الوجوب لما يدل على الوجوب ها واجب كان لا يختلف إذا كان تخليل الأصابع وصل الماء تحقق المطلوب وصل الماء يكون قد خلل بين أصابعه خل بين أصابع يجعل ما يصل إلى بين أصابع وصلته وإذا ما وصل يجب أن توصله لأن ركن أركان يد توصل ولو فرض وصل ما لكن خليتها كان أحسن زيادة تأكيد فخل بين أصابع يجعل ما يصل بين هذه الخلل فلا بد أن يصل إذا ما وصل يجب نعم هذا ركن لكن زيادة هذا نعم مندوب مسح الأذنين لكن ما روى أبو داود عن المقدام النبي صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما مسح النبي صلى الله عليه وسلم والتسمية قبله راية ما تصح الدعاء وبعده من يندب الدعاء وبعده لما رأى الإمام مسلم عن عمر الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء أما الله مجعل التوابين جعل المطهرين هذه زيادة شاذة ضعيف ولكن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء هذه من واجبات الوضوء أما نواقض الوضوء إن شاء الله الحمد لله رب العالمين بس خلنا يلا يا جماعة حتى ما يكون قد ثم يقول بسم الله يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات كم هذا المندوب نسيت من المندوب انه يجعل فمه وانفه بغرفة واحدة لكن خصوصهم جائز ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه المرفقين ثلاثا ويمسح رأسه من مقدمه الى قفاه بيديه ثم يعيد من المحل هذا ثلاث مندوب انه يعيد مرة اخرى الذي بدأ منه مرة اخرى يذهب ويجي لكن واحد مسرح الشعرة قدام شو يسوي يعني كريم ما يبدأ بالخلف ما يقدم أو يبدأ من آخر يعني شوف ثم يدخل سباحتيه في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا وهذا أكمل وضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والفرض من ذلك أن يغسلها مرة أي الركن يغسلها مرة واحدة ويرتبها على ما ذكره الله بقول أن يرى هنا نزوم الترتيب يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ولا يفصل بينهما فاصل كثير عرفا يرى وجوب كذلك الموالاة وراء بعض ما يفصل بينهم فاصل بحيث لا ينبني بعضه على بعض وكذا كل ما اشترطت له الموالاة لكن القضية أن هل هو متوضئ حتى لو يفصل فاصل لكن هل يعتبر فعلا متوضئ لا يعتبر متوضئ خلاص ماشي الحمد لله رب العالمين.